اخوتي اذا كان من علامات الساعة التماس العلم من الاصاغر دون الاكابر فبيننا الليلة كبير، بيننا الليلة اب حقيقي حبيب. نعم انه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل، معلم راشد وموجه فاضل ومرب جليل، انه شيخنا الكريم الشيخ محمد صفوت نور الدين حفظه الله تعالى، وانا لنفخر بأبوته ونعتز بعلمه وفضله وسعيه، فشكر الله سعيه في ليلتنا هذه. اخوتاه اننا نلتقي الليلة ونلتقي والامة تحيط بها المكائد من كل جهة، بل والاسلام يحارب من كل الخلق بلا استثناء، حتى من المنافقين الذين يدعون الاسلام وجهوا كل سهامهم صوب الاسلام، ولكن مهما كادوا ومهما فعلوا فان هذا الاسلام محمي محفوظ، ليس لاننا نقول ذلك ولكن لان الله قال ذلك، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله، واذا ابى الله لشيء ان يتم فلن يتم ولن يكون، ان حماية الله عز وجل للدين حماية موعودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد لها من رجال، لا بد لها من أمة. حفظ الله للدين كيف يكون موضوع محاضرة شيخنا؟ فليتفضل. أسأل الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا اليوم حديث معلوم معروف، حديث نطمئن به ونخاف، نطمئن به على الإسلام ونخاف على أنفسنا، نطمئن به حتى نعمل في الطريق الصحيح، فلا يدعونا سوء الفهم إلى أن نعوج أو ننحرف، فلا نظن أن الدين يحتاج إلى رجال، فحتى نجمع أولئك الرجال نخطو غير الخطوات التي رسمها رب العزة سبحانه وتعالى وبينها، أو نظن أننا قد نخالف أمرا مشروعا لأننا بذلك ندافع عن دين الله، فإن الذي يحمي هذا الدين ليس هو الرجال ولا جماعات الدعوة الإسلامية ولا الحكومات ولا الجيوش الجرارة، إنما الذي يحمي هذا الدين هو ربه، هو الله رب العالمين، كتب لذلك الدين الحفظ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إنما الذي يخاف عليه هو نحن، أنا الذي يخاف علي، وينبغي أن يكون خوفي على نفسي، فألجأ إلى ذلك الدين لأعمل بما أدبني به رب العزة وبما جاءني به الشر وبما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أمر قد يحتاج إلى شيء من البيان مع أنه واضح، واضح بالنص وواضح باستقراء أحداث التاريخ، فالله هو الذي يحفظ ذلك الدين. لكن فصول حديثنا حول حفظ الله لهذا الدين هي خمسة فصول. الفصل الأول حفظ الدين نصا، والفصل الثاني حفظ الدين فهما، والفصل الثالث حفظ الدين امتثالا وتطبيقا، والفصل الرابع حفظ الدين وعاء، والفصل الخامس حفظ الدين كيانا. يبقى النص الفهم العمل الوعاء الكيان. النص كلمة معلومة معروفة، حفظ الدين نصا يعني حفظ نصوص القرآن والسنة. الفهم يعني حفظ المعاني. العمل يعني الامتثال والتطبيق. الوعاء يعني اللغة التي حملت ذلك الدين. الكيان يعني الرجال الذين يحملون هذا الدين. إن انحرف حملته استبدل الله عز وجل غيره، فيبقى الدين محفوظ برجال هم محفوظون بحفظ الله رب العالمين. فهذه خمسة فصول، سأحاول إن شاء الله أن أمر على كل فصل بكلمات يسيرة، وإنني بفضل الله وعونه أثق في هذه العقول النيرة أنها تستطيع أن تستنبط على غرار ما تحدث الكثير والكثير. ولكن العجيب أن الإسلام محفوظ في هذه الفصول الخمسة قبل وجوده. الإسلام محفوظ في هذه الفصول الخمسة بأسباب وجدت قبل وجوده. هذه مسألة قد نندهش إليها، كيف يحفظ الإسلام قبل أن يوجد الإسلام؟ وحتى أقرب هذه المسألة، فإن الشاب يرزقه الله عز وجل بزوجه، ثم يجد أنه هو وزوجه ينشغلان بعد بضعة أشهر في إعداد مهاد لطفل وثياب لوليد. أين هو ذلك الوليد؟ إنه لم يولد بعد. إذا كان ذلك يحدث من الناس الذين قد صار علمهم محدودا وجهلهم كبيرا، فرب العالمين حمى دينه بوسائل أوجدها قبل أن يوجد ذلك الدين. مثال حفظ الدين نصا، من وسائل حفظ الدين نصا الحافظة القوية عند العرب في تلك الأمة التي نزل فيها هذا الدين. هذه الحافظة القوية هل جاءت قبل نزول القرآن أم وجدت معه أم وجدت بعده؟ الجواب أنها موجودة قبل وجود القرآن، قبل وجود القرآن موجودة. إذن فما دامت موجودة فالله أوجدها حفظا لدينه، حفظا لدينه. تدبر أخ الإسلام وانظر إلى رأس تطرق عليها فتجدها صلبة، لأن الله جعلها وعاء لأدق أعضاء الجسم وأرقها. فالله وضع هذه العلبة العظمية الصلبة لتحمي أرق أعضاء الجسم. ثم انظر إلى قفص من العظم الله هيأه ليحمي عضوا آخر يقبل التمدد، مع أنه عضو رخ سهل الإصابة والتأثر، لكن الله حفظه. وانظر بعد ذلك إلى عظام الحوض التي جعلها رب العزة تحمي ما بداخلها، وهي في المرأة أعظم فائدة، حيث جعل الجنين يتكون محميا من أمامه ومن خلفه بحماية الله رب العالمين. فالله أوجد لكل شيء حمايته، فإذا كان رب العزة حمى أعضاءك أنت وقد قدر لها عمرا محدودا. كم تعيش؟ كم؟ 70 80 100 سنة؟ 200؟ لكن الله قدر للدين الخاتم أن يبقى إلى أن تقوم الساعة، فجعل فيه عوامل الحفظ، عوامل حفظ أقوى من جمجمة تحمي مخا بداخلها، ومن قفص يحمي رئتين بداخله، وأقوى من سائر أعضاء الجسم، لأن الدين دين الله أنزله يوم أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، فهو الذي خلق الحمايات، أفلا يخلق الحماية لدينه؟ إنه الخلاق العليم. يبقى إذن سنتحدث حول هذه الفصول، عارفين أن الله جلت قدرته أوجد الحماية لذلك الدين قبل وجوده، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى ليحصن الدين كما نحصن نحن الأبدان. الكلمة ركيكة، اعذرون التشبيه ركيك، لكنني أريد أن أقرب المعنى. فنحن نتشبه بما في خلق الله، فنستفيد من الطائر أن نتعلم كيف نطير فنصنع طائرات، ونستفيد مما ينحر في عباد الماء فنصنع بواخر سيارات. لكن اعذروني إن خرجت بعض الكلمات لا تصادق الحقيقة، فأقول الله جلت قدرته تولى حفظ دينه وحصنه، تولى حفظ دينه وحصنه. من أمثلة ذلك نأتي إلى الطفل الوليد في سن الأشهر الثلاث أو الخمس أو السبع، ونحمله إلى طبيب، ونحن نشفق على الطفل غاية الإشفاق، فإذا بالطبيب يخرج من حقيبته إبرة ويغرسها في جسد هذا الطفل الذي يصرخ ويبكي، ونحن نشفق عليه ونربط حتى يكف عن بكائه ونرجع إلى بيوتنا. نحن الذين أخذناه ونعلم أن الطبيب سيصيبه بوحد، لكننا أردنا من وراء ذلك تحسنا في صحته ومقاومة لمرض يظن أن يأتيه بعد. الله جلت قدرته أحدث بدينه أحداثا من أمثال هذه كثيرة في القديم وفي الحديث، وهي مستمرة إلى أن تقوم الساعة، يحمي بها رب العزة ذلك الدين فهما ونصا وتطبيقا وقياما. كيف ذلك؟ في عام 40 للهجرة، هذا أقدم المسألة أعرفها أنا. في عام 40 للهجرة أي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثين عاما ظهرت أول كذبة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنة 40 للهجرة كان الصحابة متوافرون، الصحابة متوافرون لا يزال منهم العدد الكبير في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في سنة 40 للهجرة كان ظهرت أول كذبة في دين الله، هذه الكذبة لا تعرف على وجه التحديد ما هي ولا من الذي كذبها، لكن الناس لما سمعوا هذه الكذبة تنادوا فيما بينهم: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فنشأ من ذلك التاريخ علم الرجال الذي نقد الرجال لينقد بها الأقوال، وصار ذلك العلم الله عز وجل يحيي به النص، يحيي به النص. هذه الأمثلة متكررة تستمر إلى اليوم. سترى مثلا أن شرعة من شرائع رب العالمين صارت في العالم الإسلامي في طي النسيان بل المخالفة كشرعة الكتاب، كتاب النساء. فترى أن رجلا يحسن نيته أو تسوء يتحدث بأن الختان ليس من الإسلام والمسألة منطوية، فيبحث الناس ويقرؤون ويعرفون أن إجماع العلماء على مشروعية الختان وأن الجمهور على المساواة في الحكم بين الرجال والنساء، فتحيا هذه الشرعة بعد أن كادت تموت. فأنت لا تخاف على شرع الله. كثير من الناس يقولوا خلاص ده الناس هتقتنع وحتضيع هذا الأمر، ده هو ضار ضار. وإنما أوجب رب العزة هذه من أجل أن يستنقذها من الضياع. ولا تعجبوا ولا تعجبوا، فإن من أهم أسباب حفظ كيان هذا الدين وجود اليهود في المدينة، من أهم أسباب حفظ كيان هذا الدين وجود اليهود في المدينة. فكأن الله عز وجل أوجدهم ليحمي بهم الدين. قد تتعجب كيف يكون ذلك، ولكنك لو قرأت أن أهل المدينة تعرفوا على الإسلام من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعامين وبعض عام، لما عرض عليهم نفسه في موسم الحج عند العقبة فقالوا والله إنه لهو النبي المبعوث الذي بشرت به يهود فلا يسبقنكم إلى اتباعه. فعرفوه بتعريف اليهود فاتبعوه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر الناس حتى كادت المدينة تضيق بأهلها، فإذا بواحدة من الثلاث من الطوائف الثلاث، طائفة من الطوائف الثلاث من طوائف اليهود هم يهود بنو قينقاع يغجرون، فيجيهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة فتتسع المدينة لمهاجرين جدد. ثم في العام الذي يليه يغدر بن النضير فيجريهم فتتسع المدينة لمهاجرين جدد. ثم بعد ذلك بأكثر من عام تغدر الطائفة الباقية فيقتلون فتتسع المدينة. من الذي جعلهم لا يغدرون معا حتى تكون يدهم قوية، حتى تكون لهم شوكة؟ من الذي جعلهم يغدرون طائفة طائفة عند الحاجة ليستوجبوا إخراجهم لتتسع المدينة فتأوي الناس فيتقوى الإسلام في كيانه؟ إنه الله رب العالمين. هذه اللمحات بيظهر بها تفاصيل موضوع. القسم الأول حفظ الدين نصا، نقول فيه من حافظة الجاهلي إلى الحاسب الآلي. هذا حفظ الدين نصا، من حافظة الجاهلي إلى الحاسب الآلي. الله جل قدرته جعل في ذهن العربي صفاء وحافظة قوية، ثم أنزل عليهم الإسلام نصا في القرآن، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم قولا فتعلقت قلوب الناس به فحفظوا القرآن والسنة. واعلم أخ الإسلام أن الحافظة في الجاهلية كانت سليقة، سليقة يعني كان يستخدمها الناس من قبيل الهواية، فيحفظون هواية. فلما جاء ذلك الدين صار الحفظ تكليفا يؤجر عليه العبد. أفتزيد الحفظ أن تنقص؟ يعني في عوام في عين جديد، لما جاء الإسلام جاء إلى قوم حافظتهم قوية فقال مطر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها يعني حفظها، فصار الناس يحفظون فيؤجرون. يبقى هذا عن الكان. ثم أن العرب كانوا في شرك وانتقلوا إلى توحيد، كانوا في كفر وانتقلوا إلى إيمان، كانوا في معصية وانتقلوا إلى طاعة. والشافعي ينشد شعرا في الحافظة يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن فانتقالهم من كفر وشرك وعصيان إلى إيمان وتوحيد وطاعة يقوي الحافظة. فبعد ما كان عوامل قوة الحافظة هي السليقة صارت السليقة، والأجر من الله رب العالمين، وصار كذلك الطاعة والعبادة تقوي الحافظة. فحفظ ذلك الدين في الصدور، ولكن دخل في الإسلام من ليسوا عربا، وانشغل الناس عن ذلك الحفظ، فأنشأ الله الحافظة الجديدة. كانت موجودة الحافظة الجديدة، هذه كانت موجودة وهي الكتابة، ولكنهم كانوا يكتبون وكتابتهم حروف لا مقص ولا شكل لها. ثم أخذت تتطور هذه الكتابة حتى صارت اليوم كتابة على أمر بديع، على أمر بديع. فهناك من وسائل الكتابة ما تكتب كتابات سريعة، بل ويمكن لرجل سريع الكتابة بيننا أن يكتب بسرعة هذه الكلمات التي نقولها ثم يرسل بها إلى جهاز مجاور وتحضر سريعا بصورة نسخ توزع على الحاضرين جميعا. هذا حفظ جديد. لما ضعفت الحافظة أنشأ الله حوافظ أخرى ليبقى هذا الدين محفوظا بحفظ الله رب العالمين. كان من آخر هذه الوسائل الحاسب الآلي. الحاسب الآلي الكمبيوتر. القرآن الكريم اليوم محمل على الكمبيوتر، والسنة محملة على الكمبيوتر، وأقوال العلماء محملة على الكمبيوتر. تضغط على زر تطلب فيه أحكام الفقهاء، أقوال الفقهاء في ختان الإناث، يأتي بها مرتبة وتستطيع أن تجمعها في لحظات وأن تفهمها وأن تطبع وتنشر. يعني صارت هذه الحافظة، الحافظة صارت قوية لما ضعفت الحافظة البشرية، الحافظة الإنسانية. يحفظ في صدره، ضعف الحفظ في صدره، فقوى الله الحفظ في صدره حتى قواه في تلك الأجهزة. ونحن ننظر فنرى إخواننا قد أعدوا أجهزة تسجيل. أجهزة التسجيل هذه حافظة، حافظة صناعية أوجدها رب العزة حماية لذلك الدين. اعلموا ان الله حمى بها ذلك الدين، وان كانت معمولة بايدي كافرين. فالله سخرنا في ارضه لحفظ دينه، فسخر الكفار لحفظ هذا الدين. والله خير حافظ، فهو يحفظ ذلك الدين. الفصل الثاني في حفظ الدين فهما، حفظ الدين فهما، وهذا بدأ قبل نزول الإسلام بالفصاحة والبلاغة عند العرب في الجاهلية. فكانوا شعراء، بلغاء، فصحاء، حتى النساء. المرأة التي لا تجيب إلا النفح والطبخ بليغة فصيحة. ولعل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روته كتب السنة البخاري ومسلم وغيرهم، حديث أم زر، ينبئنا عن الفصاحة والبلاغة. لما تأتي أم زر وتجلس مع مجموعة من النساء، وتحكي عائشة أن 11 امرأة من نساء اليمن تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فتقول الأولى: زوجي لحم جمل غصن على سفح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. كلام يحتاج إلى شرح، يحتاج عندنا إلى شرح، لكنهم يفهمون. تأتي أخرى وتقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. كلام يحتاج منا إلى شرح، إلى بيان، لكنهم كانوا يفهمون ذلك. تأتي من تقول: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. وهكذا 11 امرأة يتحدثن عن أزواجهن كلاما بليغا يحتاج أهل العلم أن يشرحوه، حتى يشرحوا بعض أهل العلم في مجلد كامل. حديث واحد يحتاج أن يشرح في مجلد كامل. فكانوا فصحاء بلغاء، يعرفون الكلمات وما وراءها من معاني. من أجل ذلك فإن القرآن ينزل على الأحداث فيفهمون. ونحن نحتاج إلى شرح. يعني يأتي
من فضلك اقلب الشريط.
من أجل ذلك فإن القرآن ينزل على الأحداث فيفهمون. ونحن نحتاج إلى شرح. يعني يأتي عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. فأنزل الله عز وجل قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. خلصت القضية. احنا ما فهمناش حاجة، ما فهمنا شيء. عايزين نعرف حولت رحلي أنه كنا بالزوجة عن الرحل، وأنه حول الرحلة يعني غير هيئة الجمال. فأنزل الله عز وجل قوله: نساؤكم حرث، يعني مكان الإنبات، فما دمت تلقي البذرة في موضع الإنبات فأنا شئ. تحتاج إلى شرح، لكن الفصاحة والبلاغة جعلت القوم يحفظون المعاني. وأريد أن أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ويحفظهم ويراجع لهم في النص، وكذلك كان يعلمهم المعاني. علم المعاني بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: قلنا وما بهما؟ مفردة، مفردة عربي، وما بهما؟ فقال: ليس معهم شيء. يبقى إذن المفردات التي كانوا لا يفهمونها يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرحها لهم. كذلك المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هذا من الفهم أيضا، من حفظ الفهم. هذا بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن واحد يبص كده ويقول الله، لا ده يعني بيجوا كده الفقه لغة للفهم والفقه شرعا، لا لا لا، ده كلام، هذا كلام بدعة. لا يا إخواني، هذا بدأه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أصحاب، تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. هذا المعنى ايه؟ اللغوي، المعنى اللغوي. ثم يأتي ويقول: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة لصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. إذن بيشرح المعنى هون الشرعي، يشعر المعنى الشرعي. وكذلك عندما يقول: ما تدرون من الرقوب فيكم؟ وكذلك عندما يقول: شجرة مثلا، يسألهم عن معاني، عن معاني كلمات، عن معاني كلمات. يسألهم من الصرع، يسألهم عن هذه الكلمات، فيتحدثون بمعانيها العربية فيبين المعاني الاصطلاحية الشرعية. أريد أن أقول هذا لأن شيوخنا وأئمتنا قديما حرصوا على هذا. يعني البخاري مثلا في صحيحه يأتي في كتاب العلم فيقول: باب قول العالم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هو حد هيعارض في إن إمام الأئمة يقول حدثنا فلان؟ لكن ده البخاري يريد ان يقول ان هذه الكلمات مأخوذة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجرة مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. كأن كلمة حدثنا الموجودة في كتب السنة ليست كلمة جديدة، انما استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام: حدثوني ما هي. وهكذا. إذن هذا الحفظ الفهم
نقول مستعين بالله عز وجل، فإن حفظ الله لهذا الدين فهما بدأ بأن فهم الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام معاني المفردات التي غابت عنهم، وفهمهم ما أشكل عليهم من معاني. يعني مثلا سيدة عائشة تسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: من نوقش الحساب أذب. فتقول: كيف ذاك يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يضع ربه كنفه على أحدكم فيقول: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى يظن أنه هالك لا محالة. ثم يقول له: غفرت لك في الدنيا وأنا سترت عليك في الدنيا وأنا أسرها لك اليوم وأدخلك الجنة. يبقى إذن يفهم هذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فيقولون: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، اقرأوا إن شئتم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معاني الكلمات في القرآن بل وفي السنة في الرسول عليه الصلاة والسلام يوضحها ويوضح معاني الجمل حتى يتركهم كما قال على البيضاء تركتكم على البيضاء فكان الصحابة لدين الله فاهمين فاهمين لدين الله تلقوا هذا الدين ليس فحسب نصا انما نصا وفهما وتطبيقا نصا وفهما وتطبيقا الصحابة هم اعلم الناس بدين الله بعد رسول الله لانهم رأوا رسول الله وعاين التنزيل يعني رأوا رسول الله يفتي في المسائل يقضي في الأقضيات وعاين التنزيل يعني رأوا الأحداث الحوادث تحدث والآيات تنزل فنزل القرآن الكريم في أحداث ففهموها فتجد من التابعين من قرأوا من آيات القرآن فغابت عنهم المعاني فالصحابة يبين لهم ذلك كما وقع من عروة بن الزبير مع عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال يا خالة يجوز أن أحج بغير أن أسعى بين الصفا والمروة قالت ولما يا ابن أختي قال لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما دام ولا جناح أن يطوف فلا جناح أن لا يطوف فقالت والله لبئس ما قلت يا ابن أختي ولكنه كان للعرب في الجاهلية على الصفا والمروة صنمان فتحرج المسلمون أن يطوفوا أن يسعوا بينهما لموضع الصنمين فأنزل الله عز وجل قوله فلا جناح يبقى إذن فهموا المعاني لمن بعدهم فأخذوا يتوارثون المعاني وصار هذين العلمين معا علم معاني الكلمات وعلم معاني النصوص المجملة علم معاني الكلمات اللي بنسميه اليوم ايه المعاجم معاجم اللغة موجودة ومتطورة ومستمرة حتى انك ترى في المعاجم الحديثة كلمات ليست في المعاجم القديمة يعني مثلا قرأت في سنن ابي داود في كتاب الزكاة في باب زكاة الزر يقول قال ابو داود شبرت كساءة بمصر 13 شبرا شبرت السمتها ان قست بشبري 13 شبرا فحمتنا ان قست بشبري ورأيت اترجة بقطعتين قطعت فحملت على بعير فكانت كعجلين اترجة انا عايز اعرف ايه اترجة فكل ما افتح كتاب من معاجم اللغة اجد يقول اترجة فاكهة معروفة اترجة فاكهة معروفة طب انا مش عارفها وانا مصر ان انا اخذها من معاجم اللغة انا حريص على ان اخذها من معاجم اللغة فوجدتها في اخر معجم من المعاجم كتاب بيعطى للطلبة في السنة في الصف الاول الثانوي يقول اترجة نوع من الليمون وراثة من الليمونة الى جوار نوع من الليمون فطبعا نتصور ليمونة حملت على بعير في زمن ابو داود حملت على بعير نصين وانحطت على بعير فكانت كعجلين اذا المعاجم مستمرة اخراج المعاني لان قد يندثر الامر قد يتغير الحال يتغير الحال عند الناس فيظنون الامر عند مثلا لما نأتي ونسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به إيه يعني إيه الكلام ده معناه لكن لا نستطيع أن نفهمها إلا إذا عرفنا أن الثوب قطعة من القماش غير مخيطة فإن كانت واسعة يبقى ملحفة وسطين فوق لتحت
وان كانت ضيقة يبقى تغطي الجزء الاسفل، تغطي العورة، تتزن بها. فنحن نحتاج لان لتغير العادات نحتاج الى تقريب معاني الكلمات، فاصبح عندنا خط موجود في معاجم اللغة موجود، وخط اخر في معاني النصوص. الخط بتاع معاني النصوص ده اما ان يأتي الى النص ليشرحه كتفسير القرآن الكريم وشروح الاحاديث النبوية، واما ان يأتي الى المعاني المقصود العمل بها ويشرحها مجتمع، يعني يشرح احكام الصلاة، احكام الطهارة، احكام الزكاة، احكام الصوم. اذا في بيشرح النص كاملا، انت عرض لاية صيام بيشرحها، اية وضوء بيشرحها، اية اعتقاد بيشرحها، او يتحدث عن النصوص فيشرح كل نص من الاحاديث بما هو قائم فيه، حكم من السيرة، في حكم من الفقه، في حكم من الاعتقاد، يشرحه بكتاب معين، كتب للفقه تشرح بناء على هذه النصوص ما يفعله العبد، كتب للاعتقاد وهكذا. فصن هذه الكتب تحت بند واحد وهو حفظ ديني بدين ايه فهما. اريد ان انبه اخواني على مسألة يعني هامة. هذه المسألة ان الكلمات التي نزل بها القرآن نزل بالمعاني التي كانت مستخدمة في الجاهلية قبل الإسلام. فلما دخل الإسلام ودخل فيه جدد من غير العرب، دخل فيه من الفرس والروم، ودخل فيه من الأحابيش ومن الإفريقيين وغير ذلك، دخلوا هؤلاء جميعا في دين الله، اللغة الكلمات تطورت، حدثت لها معاني جديدة وتكونت كلمات جديدة. المعاني المقصودة هي المعاني التي كانت في الجاهلية، المعاني التي كانت في الجاهلية. ولذلك تجد مثلا ابن كثير كرجل مفسر ورع يستدل ببيت شعر لمجنون ليلى، بيت شعر لعنترة، بيت شعر يستدل بشعر للكافرين. لماذا يستدل به؟ يأتي بيت شعر في الفخر، بيت شعر في الغزل، ويستدل به في التفسير، لأن هذه هي وعاء المعاني، هذه هي وعاء المعاني. ولذلك فإن الذي أراد أن يطعن في الشعر الجاهلي ما أراد أن يطعن في الجاهلية بحيث نحن بندفع عنهم عصبية، لا، أراد أن يطعن في وعاء المعاني، في الشعر الذي هو وعاء المعاني، الشعر الجاهلي الذي هو وعاء المعاني، ما أراد أن يطعن في الجاهلية. هؤلاء ما كانوا فصحاء ولا كانوا بلغاء، لا، أراد أن يطعن في الأسس التي أوجدها رب العزة حماية لذلك الدين قبل وجوده. وهذا الذي يجعلنا مثلا لا نستدل ببيت شعر بتاع الأخطل لما قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، نقول هذا البيت لا يصح للاستدلال. ليه؟ لأنه بيت مولد، لأن هذا شاعر مصراني، هذا الشاعر من المولدين، كان بيدخل على الأمراء ويمتدحهم، وما كان شاعر من اهل الجاهليه في العرب قديما، علشان ناخذ بيت شعر نقول هذا البيت لا يصلح للاستدلال، انما الاستدلال يكون بالمعاني التي كانت في الجاهليه قبل الاسلام، لان القران نزل يخاطبهم بهذا اللسان الذي عرفوه. فرصوا حملوا في الكلمات معاني جديدة، لكن نحن نفهم هذه المعاني بما كان عليها من وعاء قديم. ولذلك فإن علماء الإسلام يميزون بين هذه المعاني تمييزا جيدا. حفظ الفهم مستمر كما نقول الى ان تقوم الساعة. في التقريب، وهذه يا اخواني وظيفة هامة لحفظ الفهم، وظيفة التقريب، لانه الناس اليوم كل واحد بتعجبه كلمتين بيروح مألفهم عن الكتاب وعامل كتاب. وقديما يا اخواني قديما كانت المكتبات موجودة اما عند الملوك والامراء او عند جهابذة العلماء. اليوم يمكن الواحد ان ينزل الى سوق الكتب ويكون مكتبة كبيرة كبيرة، يقول ما شاء الله شو المكتبة اللي قديت، ولكن مخي ما فيش حاجة، ما فيش اي معلومات من هذه المكتبة. لكن كان قديما الكتب تكتب على اليد، فكانت اما عند ملك يستطيع ان يكرس رجالا يكتبون، او عند عالم يكتب بيده ويكتب له تلامذته ويقدم شراء الكتاب على مطعمه ومشربه وملبسه. فكانت الكتب موجودة عنده. لكن اليوم الكتب موجودة عند الجميع، وبيقرأ ولا يفهم ويسيء الفهم ويخطئ فيبدأ يتكلم وكأنه صار بذلك عالما. لا بد من التقريب، من التقريب. يعني ايه التقريب؟ يعني قلنا ان في سنة 40 للهجرة تواصى الناس سموا لنا رجالكم، فصار معروف الرجل ده صحابي، خلاص الصحابة عدو، يبقى حديثه منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. الرجل ده تابعي، طيب هذا تابعي ذكر انه رواه عن صحابي ام لم يذكر؟ لم يذكر، يبقى هذا حديث مرسل. الرجال رجل او اثنين، طال الزمن فاصبح الرجلين ثلاثة، واصبحوا الثلاثة اربعة. الحافظة ممكن تستوعب هؤلاء الرجال. لما طالت الاسانيد احتاج الناس ان يميز لهم، ان يميز لهم الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. في كتب ألفت في المرحلة الاولى، مرحلة اللي هي كانوا بيسموها مرحلة من اسند لك فقد حملك. اسند لك فقد حملك يعني ذكر السند، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويرفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام. السند ده هو بيذكره لك علشان عارف ان في رجل كذاب، علشان يعرفك ان هذا الحديث ليس صحيحا. انا لما جاء قائل يوم انا ما عنديش خبرة بهؤلاء الرجال، يبقى انا محتاج الى ايه؟ تقريب، من يقرب الي. فهو كان يقرب لاهل عصره، كان يقرب للناس في زمانه، يعرفهم ان هذا النص صحيح، لان الرجال بتوعه كما ترون رجال موثوقون. هذا النص غير صحيح لان الرجال بتوعه فيهم فلان هو المتهم بوضع هذا الحديث، او هو الذي ينسى اختلط عليه هذا الامر. فوضع مثلا الطبري، الطبري وضع تفسيره وتاريخه على هذا، على هذه القاعدة، من أسند لك فقد حملك. فاحتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه العلوم، فجاء مثلا ابن كثير فوضع تفسير الطبري في قالب جديد، ميز فيه، ميز فيه للناس. ولكن ابن كثير ميز بإشارات توافق أهل عصره. معايا يا إخواني؟ يبقى الطبري وضع الكتاب على قاعدة، لما أجي أقرأه أنا النهاردة على قاعدتي إن أقول رواه الطبري وأظن إن هذا الحديث يصبح صحيحا بمجرد أن رواه الطبري، أبقى مخطئ، لأن الطبري رواه لأقوام ينقدون الرجال. جاء ابن كثير فصمت هذه الروايات ولكن بإشارات. يعني ايه؟ يعني اذا قال لك قيل او روي، اذا بنى الفعل للمجهول افاد ان النص ضعيف، طب انا دي حاجه بتنبه لمدير التعثر وتنبيه بسيط كده، لكن ده انا عايز واخذة شديده لتنبهني، عايز اقول ما يكفينيش ان انا اقول حتى موضوع، لا عايز اقول لمن يقول هذا كذب. والعجيب ان احيانا لما مثلا يقول حديث عن عائشة كذا وبعدين واحد يقول هذا كذب يقول عائشة تكذب، هي عائشة اللي قالت يا شيخ، الذين قالوه كذبوه على عائشة، كذبوه على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا اسم التقريب، تقريب الكتب مسألة هامة، وهذه هي التي ننبه عليها بضرورة التعلم على يد الشيوخ، لأن هذا هو أهم طرق التقريب، وهو الطريق الذي لا يستغنى عنه، ومن انقطعت به سلسلة شيوخه انقطع فصار في حيرة. فلا بد، يمكن ان يتعلم بالقراءة، ولكن بعد ان يتعلم بالشيوخ وان يكون له من الشيوخ ما يستطيع ان ينقل عنهم العلم او ان يرجع اليهم عندما يلتبس الفهم. فالتقريب اصل من اصول التعلم، والتقريب مسألة يحتاجها المسلمون في كل عصر. يعني بيجي كثير من الناس مقتنين كتاب التذكرة للقرطبي، وهذا كتاب احذر اخواني الذين لا يعرفون النقد، وحيقرأ النص وحيظن انه صحيح يطلع المنبر يقوله، احذرهم من ان يقتنوه ويقرؤوه. لابد ان اميز، لان الرجل يجمع ويعذر في الجمع، عذر في الجمع العنوان الذي يضعه، زي مثلا كتاب الكبائر للزهري، هذا من الكتب التي ينبغي ان يقرأها المستبصر، بيضع مثلا عنوان الزنا كبيرة، ثم يأتي بعد ذلك بأدلة وشواهد واستئناسات، يجيب احلام ومرائي وغير ذلك. طب هو بيستدل، هو الرؤية تنفع دليل؟ إلا هذا الكلام ينفع دليل؟ هو ما استدل بهذا، هو استدل بالآية الكريمة والحديث الصحيح، ثم يأتي بهذه الشواهد كلها تبع. فلا يجوز لك أن تستنبط من شواهده معان جديدة غير المعنى الأول الذي ذكره. لا يجوز أن تستنبط من الشواهد ولا من الحواشي ولا من الكلام الذي ذكر، القصص التي ذكرها بعد، معنى غير المعاني الجديدة. أضرب لكم مثال بفهم أنا وقعت فيه خطأ. أول ما طبع كتاب حياة الصحابة مسكته أقرأه، فأعجبت بحديث جدا، حديث له يقول عن خالد بن خليف عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه، وقالت اذهب إلى هذا الرجل فكلمني. فدخل الحصين على النبي صلى الله عليه وسلم وعمران وأصحابه متوافرون، فقال يا محمد لقد كان أبوك حصينة وخيرا. فقال له يا حصين كم من إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تدعو إذا هلك المال؟ قال الذي في السماء. قال أجيبك وحده أم يشركهم معه؟ قال بل يجيبني وحده. قال يا حصين اسلم تسلم. قال لي ان لي اهلا وعشيرة. فعلمه دعاء دعا به، ولم يقم حصين حتى اسلم، فقام عمران يقبل رأس ابيه وقدميه، فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ابكاني صنيع عمران، دخل ابوه وهو كافر فلم يقم له، فلما اسلم قام يؤدي اليه حق الابوة. حديث عجبني جدا، و يعني احبت عمران وشرعت اجمع كل حديث من رواية عمران بن حصين، كل حديث يقابلني من رواية عمران بن حصين اكتبه حبا في عمران لهذا الحديث. لكن اللي وقع في ذهني جاءت قريش. يبقى الكلام ده كان فين؟ كان في مكة. يبقى اذا عمران وابو اسلم في مكة. المعنى ده موجود في الحديث نصا ولا فهما؟ انا فهمته ده ما فهمت. فجيت بعد كده بقى اشوف شريخ اسلام عمران بن حسين وحسين الخزاعي، فلقيته يقول اسلم عمل الحديبية. لا 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 ده كلام محفوظ. كتاب تاني اسلم. لا 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 طب انا هقدر ارد كل الكتب كده على فهم انا فهمته؟ فرحت لرجل من اهل العلم، يا اخي المساله دي اشكلت عندي. فكتب لي رحمه الله ان هذا الحديث من رواية خالد بن عمران بن سليم عن ابيه عن جده، وانه واخذ يفند السلسلة واحدا واحدا ويبين ان الرجال ضعاف وان الحديث لا يقف وان الثابت الصحيح كذا. ثم بعد ما طلع الحديث اللي انا يعني كنت معجب به تماما و أثنت وقت طويل في جمع أحاديث عمران بسبب هذا الحديث، صلى الله ما فيش خالص الحديث ضعيف، أخذ يلتمس له العذر في تحققي، فقال ولعله حدث عام الحديبية حيث كان يرسل الوفود. يعني الرسول بعث عثمان علشان يفوض قريش، وقريش بعثت سهيل بن عمرو، بعثت سيد الأحابيش، فلعلهم أرسلوا في من أرسلوا الحصين الخزاعي. فعرفت المسألة إن احنا بناخد المسألة كده إن انا بفهم الفهم وبأظن إن الفهم اللي عندي خلاص هو ده الصح. ينبغي أن نتلقى الفهم عن أهله. فالنص علم والفهم علم ولكل رجال، فلا بد ان ننقل النص وننقل الفهم ايضا. هذه يا اخواني مسألة انا بقولها باختصار، لكن اتركها وصية معكم، لان من نقل النص وجب عليه ان يتحرى دقته، ومن نقل المعنى وجب عليه ان يتحرى صحته. لكن احنا اليوم بنعرف حديث صحيح ومش حديث وحديث ضعيف، لكن المعنى المعنى هذا لابد من ان ينقل برجال، والله حفظ المعنى لهذا الدين، فلنحفظ نحن انفسنا بحفظ المعاني الصحيحة. الخط الثالث حفظ العمل. حفظ العمل، وهنا الاشكال. انا قلت ان كله موجد، الحفظ وجد قبل وجود الاسلام، طب ازاي العمل يبقى حفظ وجد قبل وجود الاسلام؟ ازاي ان وسائل هذه الحفظ في العمل لا يمكن ان يعمل بالاسلام الا بعد ايه؟ نزول. لا يمكن ان يعمل بالاسلام الا بعد نزوله، فكيف نقول حفظ العمل؟ طيب اول ما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فين؟ في غار حراء. من الذي جاء؟ جبريل. ولذلك فأنا أقول كلمة، الله لم ينزل لنا القرآن الكريم يقول لنا اعملوا بما شئتم. لا، الله لم ينزل لنا كتابا يقول اعملوا بما شئتم. إنما الله اصطفى رسولا وأنزل على الرسول كتابا وأمر الرسول أن يعمل بالكتاب، وأمرنا أن نعمل بالكتاب على مقتضى عمل الرسول. يعني ليست عندنا نصوص مجردة، لو إن عندنا نصوص مجردة ما كانش يبقى فيه شيء اسمه بدعة إضافية أبدا، رب العالمين يقول فاذكروني اذكركم. يلا يا اخواني الله حي الله حي. تعترضوا علي ليه؟ نص اهو نص نص رب العالمين اذكروني اذكركم. نعترض لان الله لم ينزل لنا كتابا يقول اعملوا بما فيه. انما الله اصطفى رسولا انزل عليه الكتاب وامره ان يعمل به وامرنا ان نعمل بالكتاب على مقتضى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعمل من عند انفسنا انما نعمل بالنص كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البدعة اثنين، بدعة حقيقية وبدعة اضافية. بدعة حقيقية زي اقامة المولد، هذه بدعة حقيقية. ايه سمة البدعة الحقيقية؟ انني اسألك كيف كان المولد الشرعي فتقول ايه ما كانش في مولد، يبقى دي بدعة حقيقية التي ليس عليها دليل لا في اصلها ولا في هيئتها، يبقى اسمها بدعة حقيقية التي ليس عليها الدليل لا في الهيئة ولا في النص. البدعة الإضافية هي التي يوجد عليها الدليل في أحد الجانبين وتفتقد الدليل في الجانب الآخر. يعني أنا حفظ أقول الله 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 الله، هتعترض علي؟ طب ليه بتعترض علي؟ أنا يا أخي بأذكر لأن رب العزة قال فاذكروني، فأنا بقول الله الله لأن رب العزة قال فاذكروني. نقول إن هذه الآية الكريمة نزلت على نبي عمل بها، فكيف عمل؟ فكيف عمل؟ فلا بد أن أذكر كما ذكر، أصلي كما صلى، أحج كما حج، أفعل كما فعل. فإن فعلت بالنص على غير ما فعل فقد أتيت البدعة، وهذه هي البدعة الإضافية. وخطورتها، خطورة البدعة الإضافية، في أن صاحبها يجد الدليل من جانب فيستدل به، ولكنه يفتقد الدليل من الجانب الآخر. ولذلك اعلموا ان الله لن ينزل الينا كتابا يقول اعملوا بما فيه، انما الله اصطفى رسولا انزل على الرسول كتابا وامره ان يعمل به وامرنا ان نعمل بالكتاب على مقتضى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيى بين الناس، ولذلك امره رب العزة بالزوجات، مش بزوجة والله اثنين والله ثلاثة والله اربعة، بالزوجات. والزوجات يتعددن بعد ان جاوز الثالثة والخمسين من عمره، بعد ان اصبحت الفروع العملية، الفروع العملية في الاسلام كثيرة تحتاج ان ينظر اليها فتنقل تنقل. ولذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خارج البيت كثيرين ينظرون عملا، يصفون كل شيء يقع بصرهم عليه، حتى أن ابن عمر يقول صعدت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبون مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. طب يا اخي انت بتقول شفت الرسول يقول لابد انك غضبت بصر عنه، طب بتذكر ليه؟ لان فيها علم، لان فيها علم. سيدة عائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله في اناء واحد تختلف ايدينا حتى اقول ضع لي ضع لي. طب بتحكي ده ليه؟ ده امر عورة، لان فيها علم، لان فيها علم. سيدة عائشة تقول كان رسول الله يأمرني فأتذر ويباشرني وأنا حائض، يباشرني من فوق الإزار. هذه عورات، إنما فيها علم، فيها علم. من أجل ذلك وجب علينا أن نعرف أن العلم ينقل بالعمل، ينقل بالعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويقول من توضأ نحو وضوء هذا، ويصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويحج ويقول خذوا عني مناسككم. ويرى الذين يتعمقون في العبادة فيقول لهم أم أو ما لك في أسوة. إذن مطلوب أن نحن نفعل. ورب العزة يقول له يقول المسلمين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صحح لنا حتى يقول لهم اليوم أكملت لكم دينكم. لا يمكن أن يكون إكمال الدين فحسب بإكمال النص، إنما إكمال الدين بإكمال النص والفهم والتطبيق. سيبقى العمل يتسلسل في الناس. عثمان بن عفان خليفة المسلمين ودولته تخطت البحار، الدولة التي كان يحكمها تخطت البحار، ليست فقط بلغت الأندلس والله بلغت آسيا إنما بلغت بلاد الفرس، إنما اتسعت فتخطت البحار فصارت كأكبر دولة في الدنيا اليوم. ومع ذلك يجلس في المسجد ويدعو بوضوء ويتوضأ ليري الناس الوضوء، يتوضأ ليرى الناس، لأن الإسلام ينقل نقل عملي، ينقل نقل عملي. ولذلك فالمسائل العملية هي غالب أمر الإسلام والطعن فيها أمر مستبعد، أمر بعيد. الله عز وجل حفظها بتناقل العمل، بتناقل العمل مع تناقل النص تناقل العمل، ويبقى ذلك العمل محفوظا. الفصل الرابع وهو في حفظ الدين وعاء، هذا فصل جميل حأشير إليه إشارة سريعة. الله جلت قدرته جعل المسلمين بالعرب أو جعل العرب بالقرآن أمة. لولا القرآن لما وجد عرب، لما بقي عرب. اللغة اللاتينية لها وجود اليوم مستخدم في أي بلد من بلاد الدنيا. اللغة العربية أعرق منها، أعرق منها وأقدم منها. لما لم تتفتت كما تفتتت غيرها من اللغات؟ لأن القرآن فيها، القرآن فيها. هم العرب في الجاهلية كانوا يعرفوا الفعل والفاعل والاسم والحرف، كانوا يعرفوا هذا؟ ما كانوا يعرفون، إنما قعدت القواعد ووضعت الأصول التي حفظت هذا الوعاء في الخط والشك والنق والقواعد والبلاغ وغير ذلك من أجل حفظ القرآن الكريم. لكن أشير إلى أن الكتابة اللي هي وعاء الكلمات واللغة، الكتابة لم تكن قديمة النشأة في العرب، إنما الذي جاء بالكتابة إلى العرب حرب بن أمية والد أبو سفيان بن حرب. إذن من وقت قصير قبل الإسلام فجاءت الكتابة كأن الله عز وجل جاء بها تمهيدا لنزول رسالة تحتاج إلى من يكتب. وليه رب العالمين أوجدها قريبة ما أوجدهاش بعيدة؟ ليه أوجدها قريبة؟ حتى يبقى الناس يتفاخرون بالحافظة فلا تضيع الحافظة منهم، ويبقى الذين يعرفون الكتابة عدد ليسوا بالكثيرين، فتبقى الحافظة في الصدور مع الإنسان أينما ولى أينما ذهب. فاستمرت هذه الحافظة، استمر الحفظ لهذا الوعاء حتى صرنا اليوم بنكتب بخطوط متعددة والخطوط بينة وواضحة، ونرى هذا خط نسخ وهذا رفعة وهذا خط ثلث وهذا خط كوفي وهذا كذا وهذا كذا، خطوط كثيرة. هذا هو الوعاء. الخط الخامس أو الفصل الخامس وهو حفظ الدين كيانا، حفظ الدين كيانا. وهذا بدأ بالعصبية الجاهلية، عصبية جاهلية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى دين الإسلام من الذي كان يدافع عنه في بادئ الأمر؟ مين؟ عمي ابو طالب كان مسلم ولا كافر؟ كان على دين قومه، كان على دين قومه، كان كافرا. ابو طالب كان كافرا، كان على دين قومه. يدافع، يدافع عصبية، عصبية. لما حصر المسلمون في شعب ابي طالب كان معهم من اهليهم بني هاشم، كل مسلمهم وكافرهم كانوا مع الذين حصروا. ما الذي جعلهم يدافعون عنهم؟ العصبية الجاهلية. ثم العامل الثاني كما ذكرت وجود اليهود، وجود اليهود. العامل الثالث عادة الصراع والقتال التي كانت بين العرب. الأوس والخزرج قبل الإسلام كانوا أصدقاء والله أعداء، يتقاتلون يتقاتلون، فتعلموا في الجاهلية فنون القتال. فلما هاجر إليهم الإسلام قالوا نحن أهل الحلقة والدرع. معذرة أنني بأتخطى سريعا، لكن انتبهوا إلى هذه المسألة. يعني هم تعلموا فنون القتال مش بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ده تعلموها في الجاهلية، تعلموها قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام وألف قلوبهم ووحد صفوفهم صار تعلمهم للسلاح للقتال لحماية ذلك الدين، فغزوا في بدر وقاتلوا في أحد وقاتلوا في الأحزاب وفي بني المصطلق وفي كل هذه الغزوات، لأنهم كانوا أهل الحلقة والدر، كانوا بيقاتلوا عصبية، فصاروا يقاتلوا استشهادا في سبيل الله. يخرج الأعرج ويخرج المريض وتخرج المرأة ويخرج الصبي جهادا في سبيل الله، يعلمون أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يجوع لرزقي تحت ظل رمحي، وأن الجهاد هو سمة هذا الدين. فتعلموا، تعلموا الجهاد حفظا لكيان هذا الدين قبل وجود ذلك الدين، قبل وجوده. فلما جاء ذلك الدين وجد رجال حماة لم يجد جبناء يسرون، إنما وجد رجال أقوياء أوجدهم الله رب العالمين. ثم أذكر مثال من أمثلة حفظ الكيان. مثال هذا حدث في الوقت اللي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات اختلف الناس، اختلفوا في ايه؟ لا في حاجة قبل الغسل ولا قبل الدفن، اختلفوا في ايه؟ اختلف في قبله، في مات، في موته، مات ولا مات؟ مات ام لم يموت؟ كانت هذه فيها موقف لحفظ الكيان في غاية الروعة. وهذا الفهم ليس فهمي، انما هو فهم عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ابو بكر خطبة وخطب عمر خطبة. خطبة ابو بكر اظن كنا عارفينها، والله ما مات، وانما ذهب خطب ابو بكر قال من كان يعبد محمد فان محمد قد مات، لكن خطبة عمر قال ايه؟ والله ما مات وانما ذهب الى ربه وسيعود، ومن قال ان محمدا قد مات ضربت عنقه. الكلام ده احيانا احنا نقرأه ونقول يا سلام، طب بس كان عمر بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه عمر؟ لكن الله رب العالمين القى هذه الكلمات على لسان عمر حماية لذلك الدين، حماية لذلك الدين. تقول عائشة فاما خطبة عمر، طبعا معروف فايدة خطبة ابو بكر، فاما خطبة عمر فارهبت المنافقين، ارهبت المنافقين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاسلام كان له اعداء هم المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المنافقين كانوا مكبوتين، لان القرآن بيكشف عورهم اولا باول. وكان له اعداء في المشركين، المشركين بعيدين. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام زادت عداوة، زادت عداوة، وهي عداوة الانشقاق، انحياز الانصار، انشق الصف، الانصار انحازوا لبعضهم. طيب الانصار لو ذهبنا نكلمهم بالحجة يقتنعوا ولا لا يقتنعوا؟ يقتنعوا ان هم لا يريدون للخير. طب المنافقين لو ذهبنا نقصهم بالحجة يقتنعوا ولا لا يقتنعوا؟ لا يقتنعوا. يبقى اذا من اللي مطلوب ارهابهم قبل ان يناقش ابو بكر وعمر الانصار بالحجة، اللي مطلوب تخويفهم وتسكتهم هم المنافقون. طب مين هيعرف هذا؟ ما هو كلام لا يحتاج الى تدبير بشري، يحتاج الى تدبير الهي. من الذي يعرف ترتيب هذه العدوات؟ مشركين بعيدين، مرتدين بعيدين، ومنافقين موجودين في الداخل، وانصار موجودين في الداخل. الانصار اللي في الداخل يقتنعوا بالحجة، لكن المنافقين لا يقتنعوا بالحجة. لما قام الانصار وانحازوا معا ويبايعوا رجل منهم فجاءوا بالحجة واقنعوهم فاقتنعوا فبطلوا البيع. لكن لو كان المنافقين هم اللي اجتمعوا وبايعوا واحد منهم، اول قرار حيطلعوا الغاء الفجر والعشاء. ما هو منافق، منافق. وبعدين يجي مثلا المسلمين علشان يعينوا واحد تاني امير معاهم، يبقى الامارة الاسبق فيهم واقتلوا التاني منهم، يبقى اول امارة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين، فكيف يبقى الاسلام؟ فرب العزة يلقي على لسان عمر بن الخطاب ان يقول والله ما مات وانما ذهب الى ربه وسيعود ليقتل اولئك المنافقين. الكلمة تجعل المنافقين يعملوا ايه؟ يختبئوا، فلا يجتمعوا في هذه اللحظة الحاسمة الحاسمة. انما المهاجرين مسترخين في الامر، لان بيهتموا بالامر، عايزين يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفنوه ثم يهتموا بعد ذلك. هو امر المسلمين رب العالمين جعله موحد بانه مرض اياما فلم يخرج الى الناس. طب كانوا بيصلوا نفر كيف يصلوا؟ مين اللي بيصلي بيهم؟ ابو بكر. طيب يبقى اذا لو اذن فرض بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، معروف من الامام؟ معروف من الامام ابو بكر. لو اذن فرضين ثلاثة اربعة خمسة ما اختاروش امام، معروف الامام. اذا حال الناس منتظم. شوفوا انظروا رب العالمين، كان ممكن الرسول يقتل في غزوة وغزوات، يقوم الناس يختلف فيما بعد فيما منهم على منه، لكن الله يقدر ان يمرض نبيه فلا يستطيع القيام. وبعدين مش مسألة امارة ابو بكر، مش مسألة تقديم ابو بكر الصديق تقديم رجل منهم، لا. يقول لعائشة مروا ابا بكر فليصلي بالناس، تقول له ان ابو بكر رجل اسيف يعني كثير البكاء، ان يقم مقامك لا يسمع الناس. قالت حجة وجيهة، تخليه يسيب ابو بكر وروح لغيره. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. الرسول في مرضه وعائشة مش عايزة ترجع لتفصل عليه، فتقول لحفصة قولي له ان ابو بكر رجل اسيف ان يقم مقامك لو يسمع الناس، فلو امرت عمر، لو امرت عمر سيقول كلمة مدهشة والله، ان كنا صواحب يوسف. يقول على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب يوسف؟ نعم، لان القائل والرسول عليه الصلاة والسلام، انا اجل صحابة اجل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن معنى هذه الكلمة معنى ايه؟ ان كنا تدلن على امر هو من الفواحش. يبقى هم صواحب يوسف كانوا يدلوا ايه؟ للفاحشة. فالامر الذي تدعو اليه من الفواحش، الانتقال من ابو بكر الى عمر اماما بالناس في الصلاة من الفواحش. ان كنا صواحب يوسف، اذا الامر جد، الامر جد. فلذلك تصبح هذه دليل عند عمر بن الخطاب يقول به الانصار، ايكم يرضى ان يتأمر على قوم فيهم ابو بكر؟ فيقول لا احد. فيقول ايرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ اهم الدين ايه؟ الصلاة. ولا نرضاه لدنيانا؟ فيقول قد رضي الحجة. حجة يحتجون يصدقوا، لكن المنافقين كانوا يصدقون كانوا يستسلمون، لا يسرعوا فيؤمروا. فالله عز وجل يلقي على لسان عمر الكلمات التي تجعل القوم يخرسون يسكتون لا يتكلمون حتى ينتظم أمر الناس. بعد كده لو ظهروا وقد انتظم أمر الناس، لو حدث منهم ما حدث فلا يضر، يستمر هذا الأمر وحلقات كثيرة. لكني أصلت فسآخذ كلمة واحدة، كلمة واحدة أختم بها كلامي. لما اختلف الناس في زمان عثمان واجتمعوا من أهل الفتنة من اجتمعوا حول بيت عثمان ليرغموا على الاستقالة أو يقتلوا، انشغل الناس في الثغور الأمراء بدار الخلافة، فبعثت الجيوش إلى المدينة لتحمي خليفة المسلمين. فنظر قسطنطين بن هرقل فرأى الأمر سامحا ليقوم على بلاد المسلمين، فأعد 1000 سفينة يغزو بها بلاد المسلمين من البحر. اقرؤوها في تاريخ الطبري وفي ابن كثير في البداية والنهاية. فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا. هذا الأمر يذكرنا يا إخواني بما وقع من شأن إبراهيم، وأن الله أرسل طيرا أبابيل لتحمي قبلة المسلمين قبل أن يوجد ذلك الإسلام حفظا للكيان. فأرسل الله عليهم ريحا أغرقت سفنهم، فلم ينجو إلا قسطنطين بن هرقل ونفر قليلين معه، آووا إلى صقلية فأعدوا له حماما، فلما دخله قتلوه فيه وقالوا أنت قتلت رجالا. فالذي يحمي الإسلام وكيانه هو الله، هو الله رب العالمين. فلأنظر أنا إلى نفسي، هل أنا حفظت نفسي على الإسلام؟ هل أنا حفظت اعتقادي وحفظت تعبدي وحفظت زوجي وأهلي؟ هل أنا حفظت مالي كما أمر الله؟ هل أنا عندما وقفت إلى الصلاة مكبرا الله أكبر لم يكبر المال والزوجة عندي فأفكر فيهم وأنا أتلو القرآن بين يدي ربي؟ هل أنا حفظت أعضائي فطهرتها للوضوء؟ هل أنا حفظت الصلاة فأقمتها كما أمر الله؟ هل أنا حفظت اعتقادي في أنه لا إله إلا الله، في أن السميع البصير هو الله، فرأيت أن رب العزة يرقبني فكان خوفي مني أكثر من خوفي من كل من سواه، فراقبته في سري أكثر مما أراقبه في علانيتي؟ ينبغي أن أخاف على نفسي. الإسلام محفوظ بحفظ الله، بحفظ الله، لا يحفظه الرجال ولا الجماعات ولا الحكومات ولا الجيوش الجرارات، إنما يحفظه الله رب العالمين. والله غني أغنى دينه بنفسه، إنما علينا أن نحفظ أنفسنا، علينا أن نبحث عن أنفسنا نحن لنحفظ أنفسنا حتى ننجو. وينبغي أن أتذكر أن الله أعد لكل عبد في الجنة موضعا، وأعد لكل عبد في النار موضعا، فأنا لي في الجنة موضعا إن أطعت إن استقمت بلغته، وأنا لي في النار موضعا ان انحرفت دخلت فينبغي ان اخاف على نفسي، اما خوفي على دين الله فالله يحمي دينه. من اجل ذلك فان الله انزل في شرعه وعمل في دينه ما يحمي به هذا الدين، فلا نظن اننا الحماة، اننا المدافعين، اننا الذين قوموا بذلك الدين، انما مطلوب منا ان نحفظ انفسنا. فما الجهاد الا لحفظ انفسنا، فمن جاهد فانما يجاهد لنفسه، ومن صلى فانما يصلي لنفسه. ورب العزة عنا غني، عنا غني. اذا قمت الليلة ورأيت انك عملت العمل لله مخلصا فثق ان الله عنك غني، وانك انت الى كل ذلك محتاج. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعني واياكم على الخير، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الفاضل كل خير. لا نملك الا الدعاء بان يديم الله عز وجل علينا نعمته وفضله، وهنا نعرف قدر علمائنا ومشايخنا وافاضلنا وكبارنا، وهكذا يلتمس العلم من الاكابر الذين افنوا اعمارهم ما بين الكتب ومزاحمة العلماء بالركب، لا من الاصاغر الذين صاروا وانتم تعلمون كفلان وفلان من هؤلاء المغامرين الذين يلمزون علماء المسلمين. المقصود يا شباب، ارجو ان نخرج اليوم الليلة بفهم يقر في اعماق نفوسنا وقلوبنا ان الدين محمي منصور، وانما الامر والشأن شأنك انت. هل تكون للدين نصيرا؟ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. انصارا لدين الله اي انك تستعمل لنصرة هذا الدين. فاذا حفظت نفسك احفظ الله يحفظ، اذا حفظت نفسك حفظت الله، فقد حفظت الدين، استعملت لحفظ هذا الدين. لا اطيل، فعناصر محاضرتي واضحة في خمسة فصول: نصا، حفظ الدين نصا وفهما وامتثالا وتطبيقا ووعاء وكيانا، ولكني سأصوغ الأسئلة في هذه الخمسة. انتقيت من الأسئلة ما يناسب الخمسة. فسؤال في النص، في حفظ النص، يقول أحد إخواننا: حديث كيف قبض الله قبضة من ظهر آدم بشماله وكلتا يديه يمين،
نحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله. وبعد، فثبوت لفظ الشمال لله عز وجل ثابت بالنص، وانما كلتا يدي ربي يمين هذه صفه، وجاءت يمين مباركه فوصفها بانها يمين مباركه، فهذه صفه لها وسماها شمالا.
الله جزاكم الله خيرا. سؤال في الفهم،
حسب ما جاء به الشرع. يعني مثال، الكثير من الناس يقول عمر بن الخطاب في عام الرمان عطل حد السلف، ولا يمكن لعمر ولا لأكبر من عمر أن يعطل حدا من حدود الله، انما عمر اعمل حد السرقة في عام الرماد، فدرأ الحدود بالشبهات، فكان الفهم ان الشبهة هنا عارض يمنع القطع فالحد عندئذ درء قط وليس قط. فالذين يقولون ان عمر عطل ما قال عمر انا عطلت ولا جاءوا بنص، انما جاءوا بفهم فهموه وسموه عطل، انما الحق انه اعمل صلى الله
عليه وسلم. لنكرر الفهم، يرجع ان الواجب لابد ان يكون فيه وعد ووعيد كما قيل في الاصول، وبذلك لا يكون اطلاق اللحيه واجبا لانه لم ياتي الوعد على حلقها.
الاخوه الكرام، الواجب هذا تعريف الفقهاء للمسائل التي جاء فيها الالزام الشرعي، والامر الشرعي على الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه، ما لم يأتي صارف يصرفه. اما ان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من حلق اللحية، ولما رأى اقواما من الروم جاءوه وقد ارخوا شواربه وحلقوا لحاه اعرض عنه، لان هذه وجوه اهل النار هذا وعيد. لكن يقول مجرد وجود الامر، مجرد وجود الامر الذي يقتضي الوجوب يفيدنا على ان الترك فيه وعيد والفعل فيه وعد، والعكس في الامر المحرم، ان النص اذا افاد النهي فيه تحريما فالفعل عليه وعيد والانتهاء عليه الوعد. فالوعيد والوعد متضمنان لنفس النص صلى الله
عليه وسلم. معذرة، الفهم عزيز وهو مهم، سأثلث في الفهم. يقول أحد الإخوة فهمنا أن الله يحفظ هذا الدين، فكأن الشيخ قال ملكوش دعوة.
الأخ الكريم، أما ملكوش دعوة فرب العزة سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت تدعو. لكن الذي يعتري الكثير من الناس أنه يريد أن يضع قواعد من عنده لمصلحة الدعوة لم توضع في الشرع، كأن رب العزة نسيها، أو كأن الشرع أهملها، أو كأنها تركت، أو نظن أن هذه الأحداث التي تقع ستقضي على الإسلام وسينتهي الإسلام والإسلام حيضيع، أشرك وأمن الإسلام حيضيع. لا، نحن الذين سنضيع، فنحن إما أن نضيع لأننا تركنا ديننا فضعنا بسبب ذلك، وإذا نحن تركنا ديننا فإن الله عز وجل توعدنا بقوله وإن تتولوا يستبدل. يبقى الدين محفوظ، الدين محفوظ، ونحن إنما ضعنا. في رسالة الدكتوراه أهداني الباحث رسالة منها، هذه الرسالة عن علوم الحديث في القرن الرابع الثالث عشر الهجري، فالباحث أخذ يتدرج في حفظ الحديث ونقل السنة وعلوم السنة، ففوجئنا انه في العام التاسع والعاشر الهجري وقع اهمال السنة في بلاد العرب من اصحاب اللسان العربي، فاذا بالعلوم تحفظ في الهند. فاظن كلكم يعرف شراح ابو داود وشراح الترمذي وكثير من علماء الهند الذين حفظوا السنة، واجيال كثيرة لما تولوا
هذا هذا قلت في العام
الثالث
القرن
لما حدث اهمال السنة في عند العرب ايقظ الله اقواما غيرها، فلا بد لهذا الدين ان يحمي الله عز يحميه رب العزة سبحانه وتعالى فيقيد له اسباب الحماية. فاذا انا اصبح ماليش دعوة وتركت ذلك الامر
فإن الله يقيد غيري، إنما الدين يحميه رب العالمين بأسباب هو يوجدها، علي أنا أن أحمي نفسي على هذا الدين، فإن فعلت جعلني الله عز وجل سببا من أسباب الحماية، ولست أنا الذي جعلت نفسي سببا، إنما الله يجعلني سببا، وذلك من عظيم فضله سبحانه.
جزاك الله خيرا. وضحت إن كان الشيخ لنها أن ترى نفسك نحن حماة الدين؟ لا. لا، انه شرف لك ان استعملك الله لنصرة الدين. نسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. ثم ننتقل الى الامتثال والتطبيق. احد الاخوة يقول اريد ان اكون شابا مسلما 100%، واريد ايضا ان اكون داعية اسلاميا بين الناس، وقد بدأت فعلا الطريق لكن الشيطان لا يتركني في بعض الأحيان، نرجو أن تنصحني حتى أصبح مؤمنا تقيا وداعية إلى الله.
الأخ الكريم، هذه وصية ينبغي أن نتوصى بها جميعا، بدء الالتزام على الصواب، أن تعرف أن التكليف، أن الدين سابق عليك في كل يوم. أنا لما بصلي كده العشاء ويمكن ركعتين كده في الليل، بأفضح الصبح وصليت الفجر في الجماعة الأولى وقعدت كده أصلي لغاية ما تطلع الشمس، بمشي كده أقول يا سلام ده أنا المفروض أطبع الملائكة، تحس إن أنا عملت عمل يعني الناس دول كلهم يعني أنا في المصف عالية جدا. ينبغي أن أعرف إنه في كل يوم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أول ما تطلع الشمس قبل أن أعمل شيء يكتب على يدي بعدد إيه؟ السلاميات. طيب والعين بقى السلامية، الإصبع أهم ولا العين؟ إذا كانت السلامية عليه يبقى العين بطريقة الأولى، يبقى السمع بطريق الاولى، يبقى المخ بطريق الاولى، يبقى الزوجة والولد بطريق الاولى، يبقى نقول علي في الديون، انشغل في سداد هذه الديون. فاذا شعرت يوما انني خالد من الديون حنان وحأسترخي، ولو بدأت بالمعصية ما يجرح حاجة، لكن لما حس ان علي دين هأتهدى. هذا أول الأمر. الثاني، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن ميزانا نزل من السماء فوزنت فرجع، ثم وزن أبو بكر فرجع، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان ثم رفع الميزان. تصور كده يعني أستطيع أن أنا كده أحاول حسابها رياضيا، حأدع الرسول عليه الصلاة والسلام جانبا لأنه يسوي الأمة كلها، لكن أبو بكر يسوي إيه؟ نص الأمة، يزيد عن نص الأمة. طب وعمر نص الباقي يعني الربع، وعثمان نص الباقي يعني الثمن، مجموعهم كلهم كام؟ 7 أثمان. الباقي إيه؟ ثم. أنا فين؟ في الثمن. لا أنا في الثمن تبقى حاجة كبيرة برضه. في الثمن عليك أبي طالب والحسن والحسين، وفي الثمن طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وخديجة وعائشة وحفصة وسائر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وخالد بن الوليد والبخاري ومسلم وأبو داود والشافعي وأبو حنيفة وابن تيمية، هؤلاء جميعا. طب أنا لكن لابد أدور عليه، لابد أدور لمكان عليه، لابد ابحث على مكان رحمة رب رحمة رب العالمين. يبقى لابد من العمل، يبقى لابد من العمل. اذا كان دول 7 أثمان يبقى دول التم، احنا زدنا عن التم كده، يبقى اذا انا يمكن وجودي في الامة سبب الخسة وزود الثالث. يبقى لابد ان ابحث عن الاسباب التي تجعل لي وزنا، ابن مسعود من ضمن هذه المجموعة من ضمن الثمن ده ورجليه تاقي أسخن في الميزان من جبل أحد. طب أين أنا؟ يبقى أبحث عن نفسي، أنا من هؤلاء، أنا هنا، يبقى إذن لابد لي أن أعمل، لابد لي أن أعمل. بعد هذا الفهم العمل لا يبدأ إلا بعلم صحيح، العمل لا يبدأ إلا بعلم صحيح. أعمل وأتعلم ثم أعمل بذلك العلم الذي تعلمته وأحضر رؤية العمل. هذه من أكبر الآفات، هذه التي تسبب الفتور وتوقع العبد في المعصية، رؤية العمل. يعني رؤية العمل ما شاء الله بصر وصوم اثنين وخميس وتعمل صالحات وبتصدق ويجي الشيطان يقول كان تبتها ما شاء الله بس حاجة، لا 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 مش كله، أرى لي عمل، مدام رأيت لي عمل ورأيت الكفة دي فيها شوية الكفة الثانية ما دراش فيها حاجة، ما دراش حاجة لما حط فيها بعض، فأرى العمل. رؤية العمل ينبغي أن أتخلص منها فأرى الذنب وأرى أن فضل الله علي في عين واحدة يفوق كل العمل الذي أعمله. فإذا عالجت نفسي من رؤية العمل فعلي بالرفقة الصالحة، أتعاون معهم على البر والتقوى كما أمرني رب العزة ولا أتعاون على الإثم والعدوان. والله
جزاك الله خيرا بالفهم أنك مديون، والعلم لينضبط العمل وعدم رؤية العمل، ومعين على طاعة الله بصير. نسأل الله أن يرزقنا هؤلاء. سؤال، وليسمح لي شيخنا أن نجمع بين الفهم والعمل، ماذا على كل مسلم تجاه أحداث القدس؟
إخواني، أحداث المسلمين لابد أن نعتني بها جدا وأن نهتم بها وأن نعمل لها وأن أعمل في اللحظة التي أنا فيها وأستعد للتي تليها. أعمل في اللحظة التي أنا فيها وأستعد للتي تليها، وأعلم أن رب العزة ما أخلاني من الواجب لحظة تجاه غيري من المسلمين، لم يخليني لحظة. فالذي أعجز عن الوصول إليه اليوم قد أصل إليه غدا، ولكن رب العزة لا يغيب عنه في الكون شيء. لذلك فإنه ينبغي أن أعلم أن إخواني في كل موقع من بلاد المسلمين يحتاجون مني إلى دعوة في جوف الليل لما تقطع قلبي وتحرق بكاء على ما أصابهم، فقمت أدعو الله عز وجل لهم فرحمني رب العزة فاستجاب دعوتي فنصرهم. هذا واجب لا ننزل عنه، واجب حال. ثم واجب التعرف على أسباب ما أصاب هؤلاء حتى لا يصيبنا ما أصابهم. ما الذي جعل الشيوعية تسيطر على كثير من بلاد المسلمين؟ هل اغتصبت أرضهم أولا أم ضيعوا دينهم أولا؟ فإذا كان ضياء الدين قد بدأ أولا فإن من تمام حمايتي لنفسي ولهم ألا أضيع ديني حتى أبقي من نفسي جندا لذلك الدين. فهل أقاتل وأنا رجل مراء لا أعرف الإخلاص؟ هل أقاتل وأنا لا أعرف الوضوء والصلاة؟ هل أقاتل وأنا لا أعرف صحة الاعتقاد؟ يبقى لابد أن أعلم أن رب العزة حمى الإسلام
بمسلمين او حمل المسلمين باسلام عملوا به، بدين نفذوه وصدقوه، فلما هان عليهم اسلامهم هانوا على اعدائهم. يبقى لابد ان اعرف العمل الحالي، العمل الحالي الواجب ان اقوم به تجاه هؤلاء. العمل الحالي اولا دعاء واستبشار، واعلم ان الذي لا يستطيع ان يتغلب على شهوة النوم فيستيقظ من جوف الليل يدعو الله رب العالمين للمسلمين بما اصابهم في بقاع الارض هو على ما دونها اعجز. الذي عجز عن التغلب على شهوة النوم اعجز عن التغلب على شهوة حب الحياة، وانما انتقل من الجهاد العملي الى كلمة الجهاد، الى ان يجند بكلمة لا يعمل في ظلها. فينبغي اخوة الاسلام ان نعلم اننا في كل وقت مكلفون، في كل وقت مكلفون، وان التكليف علينا مستمر، وان ذلك التكليف اما ان تستطيع ان تبلغه يدي فاصبح مكلفا بالعمل باليد، او يبلغه مالي فاصبح مكلفا بانفاق المال، او يبلغه قولي فاصبح مكلفا بالقول، او اعجز عن ذلك كله فيصبح التكليف المستمر الذي لا ينقطع ان ادعو الله، وان يكون دعائي حيث يكون الدعاء مستجابا في جوف الليل، ابكي فرقة على ما اصاب اخواني وما اصاب اعراضهم وما اصاب ارضهم، وادعو الله متزلفا عساه ان يرحمني فيستجيب دعوتي له. وقد وقع في مثل هذه الايام من امثال ذلك الكثير. خبروني اي جيوش ذهبت الى الاتحاد السوفيتي فقاتلته حتى تفكك، اي جيوش ذهبت الى الاتحاد يوغوسلافيا فحاربته حتى تفكك. فبعد ان كنا نقول عن هؤلاء ملاحدة كفار لا تحل ذبيحتهم، فاذا بنا اليوم نقول عليهم اخواننا في الاسلام، اخواننا في الشيشان، اخواننا في البصرة. من الذي اخرجهم؟ انه الله. ولعلها استجابة لدعوة رجل وقف عند الكعبة او سجد في جوف الليل فبكى ودعا الله رب العالمين فاستجاب الله دعاءه. والله
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك في عمرك ونفعنا بعلمك، شكر الله لك وجزاك الله خيرا اخوتاه. تفضل شيخ، تفضل جزاك الله خيرا على الرؤوس.
يا اخواني هي كلمة امانة، امانة، وانا حملتها واريد ان احملكم اياها معي. اخوة الاسلام، كما اشرنا في قضعيف الكلمة ان العلم والدعوة اصل من اصول هذا الدين، ينبغي ان يبلغ الى الناس اجمعين. ونحن نحدث الناس فين؟ في اي مكان؟ في المساجد، نكلمهم في المساجد ونقول لهم صلوا وهم يصلون، ونعلمهم الوضوء وهم متوضئون، وندعو النساء الى الحجاب وهن محجبات. فهل كل المسلمين يأتون إلينا في المساجد حتى نكلمهم؟ إذا فمن الذي يكلم بقية الناس؟ يبقى أمر الدعوة متعلق بأعناقنا، متعلق بأعناقنا أن ننقله أن نعلمه للناس. فليس إسلامنا في داخل المساجد، إنما إسلامنا بالعمل والامتثال إذا خرجنا، ونحن مكلفون بالدعوة إلى الله رب العالمين، مكلفون بهذه الدعوة لندعو الناس في كل موقع يرتادون. قد أحب أن أدعو أرحامي إلى أمر دين الله فأجد فيهم صدودا لا يسمعون، أو أن أدعو إخواني الذين يجلسون معي في العمل أدعوهم إلى دين الله فلا يسمعون. لذلك ينبغي أن نعدد أساليب الدعوة حتى تبلغ إلى كل موضع. من أجل ذلك أسس الإسلام ونحن في مفتتح هذا الشهر الهجري جئتكم بعدد مجلة التوحيد لهذا الشهر. أقصد أن أذكر بالأمانة التي علي، وأنتم تحملون لأن الله عز وجل سيسأل كل واحد عن أمانته. أينا الذي أخذ كتابا أو مقالا أو مجلة فأوضعه عند رجل يجلس عنده جماعة من الناس ينتظرون دورهم، إما في الكشف عند طبيب أو في الجلوس عند حلاق أو حتى في مقهى أو في غير ذلك، فأوضع هذا فقرأ أو عند أرحام لم يسمعوا لكلامي، وقلت لهم المسألة الفلانية موجودة في هذه المجلة، وتركتها وخرجت. أنا لا أعرف من الذي قرأ ولا أعرف من الذي تأثر، والناس جميعا يعلمون أن دين الله واحد. إن كلمتهم عن الصوم عرفوا أن الصلاة لازمة، وإن كلمتهم عن الصدق عرفوا أن الزكاة واجبة. فإذا أرشدتهم إلى أمر من الأمور عرفوا بقية الأمور، فلعل رجلا أو امرأة أو شابا يلتزم بسبب كلمة في مجلة أنت أودعتها في مكان. إذن فأنا لا أقول لكم اقرأوا المجلة فحسب، إنما أقول اقرأوها وناصحونا. أمانة، أمانة في أعناقكم أن تناصحونا فيما نقصر فيه وفيما نخطئ فيه حتى نكون متكاملين. قد أدينا الأمانة، وأمانة أن ننقلها إلى الناس. لا أكتفي بأن أخذ المجلة فأقرأها، إنما أودعها بين أبنائي وأهل بيتي، وأودعها عند أرحامي، وأشتري نسخة أخرى أقصد بها أن أنقل الدعوة إلى مكان لا تنتقل إليه. من أجل ذلك إخوة الإسلام جئتكم بعدد طيب من المجلة موجود خارج المسجد وتباع خارج المسجد، وأنا أقول الله غني، غني عني وعن مجلة التوحيد وعن جميع الخلق، غني عنا جميعا، ولكن نحن الفقراء. الفقراء، من الذي يعلم الناس خارج المساجد؟ قلت للرجل اجلس فاسمع فلم يجلس، لكنه لما وجد نفسه يجلس فارغا ووجد مثل هذه قرأ، فأنت نقل وأدي. فنرجو بهذا الأداء أن نكون قد أدينا الأمانة. جئتكم بها لأني حملت هذه الأمانة، وأرجو أن تحملوها معي، لأن الله جلت قدرته سيسألنا عن تلك الأمانات. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى صالح القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا يا أخي. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما، ولا جعل فينا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم